الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا الى ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من ان النزاع في جواز اجتماع الامر بالنهي كما يجري فيما اذا تعدد العنوانان فكان عنوان المأمور به مغايرا لعنوان المنهي عنه فالقائل بالجواز يلتزم بفعلية الحكمين معا والقائل بالامتناع لا بد له من رفع اليد عن أحد الحكمين كما هذا النزاع كما يجري في تعدد العنوان كذلك يجري في تعدد الإضافات فإن الماهية الواحدة والعنوان الواحد تختلف حصته بالإضافة فمفهوم الإكرام مثلا وإن كان عنوانا واحدا إلا أنه بإضافته إلى العالم يكون حصة وبإضافته إلى الفاسق يكون حصة أخرى وكذلك الحال في بقية موارد الإضافات كما ذكره في أول البحث السجود لله تبارك وتعالى مثلا والسجود لغير الله سبحانه مفهوم السجود واحد ولكنه بالإضافة يتعدد حكمه فيكون السجود المضاف إلى الله سبحانه محبوبا والسجود المضاف إلى غيره مبغوزا فإذا كان الأمر كذلك يعني تعدد الإضافات أوجب تعدد الحساس فلو فرزنا أنهما اجتمعا في مورد واحد وكان مصداقا لكلتا الحستين كما في إكرام العالم الفاسق القائل بالجواز لا بد له من الالتزام بفعلية الحكمين معا والقائل بالامتناع لا بد له من رفع اليد عن أحد الحكمين فإذا ورد في الدليل أكرم العلماء وورد فيه أيضا لا تكرم الفساق يدخل هذا في مورد الاجتماع في مورد البحث إلا إذا علمنا من الخارج أن أحد الحكمين لا ملاك له إما الوجوب أو التحريم فحينئذ يدخل في باب التعارض وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لأننا نعلم من الخارج بكذب أحد الحكمين قلنا إن هذا الكلام لا يمكن المساعدة إليه بوجه من جهة المثال الذي ذكره ومن جهة الكبرى التي ذكرها أما من جهة المثال فالأمر واضح لأننا ذكرنا في أول البحث بحث اجتماع الأمر والنهي أن هذا البحث إنما يجري فيما إذا يعني القائل بالجواز إنما يلتزم بالجواز فيما إذا كان للمكلف مندوحة وكان متمكنا من امتثال الحكمين معا وأما لو فرضنا أن جعل الحكمين من الأول غير ممكنين يعني الاجتماع آمري لا مأموري هذا لا يدخل في بحث الاجتماع ولا بد من الالتزام بعدم أحد الحكمين فيدخل المقام في التعارض فلا بد من ترجيح أحد الدليلين على الآخر والمثال الذي ذكره من هذا القبيل وذلك لأن العموم إذا كان استغراقيا الجمع المعلى باللام هكذا مثل أكرم العلماء فكان إكرام كل عالم واجبا وكذلك في طرف النهي العموم استغراقي نهى المولى عن إكرام كل فاسقين. طبعا مورد الاجتماع يجب الإكرام فيه بمقتضى وجوب إكرام كل عالم، ويحرم إكرامه بمقتضى النهي عن إكرام الفاسق، وهذا غير ممكن سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم قلنا بامتناعه، لأن الاجتماع هنا أمر الموضوع الواحد لا يمكن جعل حكمين متزادين له. فلو كان المثال بمثل أكرم عالما ولا تكرم الفساق صح، فإن الواجب حينئذ إكرام فرد واحد من العالم. صرف الوجود قابل للانتباق على العالم الفاسق وقالب للانتباق على غيره، لكن المكلف بسوء اختياره قد جمع الأمرين، يعني الأمر والنهي في مورد واحد، وإلا ففي مرحلة الجهل بناء على الجواز لا يكون هنا محذور أبدا، فإن المأمور به طبيعة والمنهي عن طبيعة أخرى. قد جمع بينهما المكلف بسوء اختياره وهو قادر على امتثال كلا الحكمين معا، فأن يكرم عالما غير فاسق ولا يكرم فاسقا. فهذا المثال غير داخل في بحث اجتماع الأمر والنهي، بل هو داخل في بحث التعارض، قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع. لا أصل في مثل هذا المثال، فإن العموم استغراقي ولا يمكن جعل حكمين لموضوع واحد على القول بالجواز وعلى القول بالامتناع. هذا من جهة المثال. وأما أصل الحكم، أصل ما ذكره قدس الله نفسه، قد ذكرنا في أول البحث بحث اجتماع الأمر والنهي أن هذا النزاع ليس نزاعا في جواز اجتماع الزدين وعدمه، هذا لا إشكال فيه، القائل بالجواز والقائل بالامتناع كلاهما يعترفان باستهالة اجتماع حكمين متزادين في مورد واحد. وإنما القائل بالجواز يدعي أن التركيب انزمامي، التركيب بين المأمور به والمنهي عنه، وما هو مصداق للصلاة مثلا مغاير لما هو مصداق الغسل، هذا شيء وذاك شيء آخر. غاية الأمر أنهما متلازمان في الوجود، فبناء على أن أحد المتلازمين لا يسري حكمه إلى ملازمه، فكل منهما يبقى على حكمه ولا يلزم من ذلك اجتماع الزدين. القائل بالجواز كذا يدعي، يعني يدعي أن صغرى اجتماع الزدين غير متحقق في مورد البعث، ولا يلزم من الاجتماع الالتزام باجتماع الزدين. والقائل بالامتناع يدعي أن المصداق واحد، ما يسبق عليه عنوان الغسل هو بعينه يسبق عليه عنوان الصلاة، فالتركيب اتحادي، أو على تقدير أن يكون التركيب انزماميا فكان مصداق كل منهما مغايرا لمصداق الآخر، يسر الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، فعلى هذا لا يمكن الالتزام بالاجتماع لاستلزام اجتماع الزدين في مورد واحد. النزاع في جواز اجتماع الامر والنهي يبتني على هذا، فلو فرزنا ان المصداق الخارجي واحد حينئذ لا يكون هذا موردا للنزاع، بل لا بد من الالتزام بالامتناع، ويدخل هذا في باب التعارض جزما ومقامنا من هذا القبيل. يعني إذا كان العنوان واحدا وكان الاختلاف بالإضافة لا يمكن القول هنا بأن التركيب انزمامي. ولا يسر الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر ليلتزم بالجواز، والوجه في ذلك أن العالم الفاسق رجل واحد، لا أنه رجلان، وإكرامه إكرام واحد، لا تعدد لا في الإكرام ولا في الموضوع، وإنما التعدد في الصفة القائم به. هذا الرجل الواحد يقوم به عرزان وصفتان، أحدهما يسمى بالعلم والآخر يسمى بالفسق. أمر بإكرامه لعلة أنه عالم، وأمرنا بعدم إكرامه، يعني نهينا عن إكرامه لعلة أنه فاسق. التعدد في الجهة التعليلية لا في الجهة التقييدية، يعني موضوع الوجود عين موضوع التحريم، والعلة مختلفة. الوصفان متعددان، صفة العلم غير صفة الفسق، صفتان قائمتان بشخص واحد. وأما الشخص القائم به الصفتان فليس بشخصين، ليس هذا الرجل رجلين، بل وليس إكرامه بإكرامين، بل إكرام واحد موجود واحد متعلق بهذا الشخص، يعني الإكرام متعلق بهذا الشخص الذي فيه صفتان. إذن كيف يمكن أن يقال إن هذا الموجود الواحد محبوب ومبغوض على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ القائل بالجواز يدعي أن المحبوب مغاير للمبغوض، فإذا فرزنا أنه لا تغاير بينهما، بل هو بعينه الإكرام الذي يسبق عليه أنه إكرام العالم، هذا الإكرام بعينه يسبق عليه أنه إكرام الفاسق، لأن العلم في لأن العلم والفسق لا يوجبان تعدد المعروض، يمكن أن يكون جسم واحد يقوم به أعراض متعددة. تعدد الأعراض لا يوجب تعدد معروضه، فهذا المعروض الواحد قد أكرم في الخارج بإكرام واحد، ولا يعقل أن يكون هذا محبوبا وفي عين الحال يكون مبغوزا. هذا ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي. القائل بالجواز لا يلتزم بالجواز في هذه الموارد، بل في مثل ذلك لا بد من القول بالامتناع، وبذلك يدخل في باب التعارض لا محالة. وأما ما أفاده قد نسى الله نفسه من أن الفقهاء إنما يعاملون في هذه الموارد معاملة التعارض إما لأنهم قائلون بالامتناع أو لأجل أنهم علموا من الخارج أن أحد الحكمين لا ملاك له. وقلنا إن في كل مورد علمنا بعدم الملاك في أحد الحكمين كانت دليلان متعارضين لا محالة. ولأجل ذلك في أمثال هذه الموارد من معارضة العموم من وجه نرى أن الفقهاء يعاملون معاملة المتعارضين ولا يعاملون معاملة بحث اجتماع الأمر والنهي. حتى القائل بالجواز في هذه الموارد يعامل معاملة المتعارضين وذلك لعلمه من الخارج بأن أحد الحكمين لا ملاك له. هذا الكلام غريب جدا. أما أولا فلأننا قد ذكرنا أن بحث التعارض لا يتوقف على تبعية الأحكام للملاكات من المصالح والمفاسد. معنى التعارض استهالة اجتماع حكمين في مورد واحد لأن صدق كل دليل يستلزم كذب الآخر لا محالة. قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم قلنا بعدم تبعيتها لها كما يراه الأشعري. لو فرضنا أن التزمنا بمذهب الأشعري وقلنا بأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد فإذن لا يمكن الحكم بأن فعلا واحدا واجب ومباح، مستحب ومكروه، واجب وحرام، حرام ومستحب. الأحكام متضادة. تضاد الأحكام واستهالة اجتماعها في مورد واحد لا يختص بالقائلين بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، بل ملاك التعارض اجتماع حكمين في مورد واحد. وأن كل دليل إذا فرزنا أنه صادق، يعني أحدهما أحد الدليلين، إذا فرزنا صدقه يلزم من صدقه كذب الآخر. بعدما علمنا أن في الشريعة المقدسة لم يجعل إلا حكم واحد وهو وجوب صلاة الظهر أو الجمعة، وجوب صلاة القصر أو التمام، فكل ما دل على أن الواجب يوم الجمعة هو صلاة الجمعة طبعا يعارض ما دل على أن المجهول هو صلاة الظهر وبالعكس. يعني من صدق أحدهما يلزم كذب الآخر. وهكذا في القصر والإتمام إذا دل دليل على طهارة شيء ودل دليل آخر على نجاسته طبعا يتعارضان. لا يمكن أن يكون شيء واحد محكوما بالطهارة والنجاسة. لا يمكن أن تكون معاملة واحدة محكومة بالصحة والبطلان. كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم تكن؟ هذا أولا. وثانيا لو فرضنا صحة ما ذكره قدس الله نفسه، كيف يمكن أن يقال إن الفقهاء في أبواب الفقه من أول كتاب الطهارة إلى آخر الديار في موارد المعارضة بالعموم من وجه القائلون بالجواز وهم كثير ليس بقليل، من أين استكشفوا أن أحد الدليلين لا ملاك له؟ أكون لهم علم غيب أم أخبرهم نبي أو معصوم غير نبي من أين علموا أنه لا ملاك له؟ ليس لنا طريق إلى إهراز الملاك وعدم إهراز الملاك إلا نفس الحكم الشرعي. فلو فرضنا أن أحد الدليلين يدل على وجود شيء والدليل الآخر يدل على عدم الوجوب أو على حرمته والنسبة بينهما عموم من بعد، وفرضنا أن هذا من موارد استماع الأمر والنهي، وحينئذ القالب الجواز لا بد من أن يلتزم بفعلية الحكمين ولا يعامل مع الدليلين معاملة المتعارضين، فإنه لا يرى استهالة اجتماع حكمين في مورد واحد. كيف يجوز له أن يعامل معاملة المتعارضين فيرفع اليد عن أحد الدليلين لأنه ليس بعالم بخلو أحدهما عن الملاك، وأن المجهول الواقعي أحدهما دون الآخر؟ في مورد أو موردين يمكن أن يقال استكشفوا ذلك من قرائن خارجية، مناسبات الحكم الموجود يمكن، أما جميع أبواب الفقه في موارد المعارضة بالعموم من وجه استكشفوا من الخارج أنه لا ملاك لأحد الحكمين، هذا الكلام غير قابل للتصديق. وعلى الجملة جميع ما أفاده مقدس الله نفسه في هذا الأمر الأخير جميعه محل مناقشة ومن، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. الكلام يقع في النهي عن العبادات إن شاء الله تعالى.